الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في رسالته مقاصد الحج: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وحج وصام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الخيار الأعلام، أما بعد. حجاج بيت الله الحرام، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر لنا جميعا المجيء لأداء هذه الطاعة والقدوم للقيام بهذه العبادة، وأن أكرمنا سبحانه وتعالى بأن جعلنا في هذا العام من وفود الرحمن. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، له الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، ونسأله عز وجل أن يوزعنا جميعا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. حجاج بيت الله الحرام، موضوع هذه الكلمة مقاصد الحج العظمى، موضوع عظيم للغاية وذو أهمية بالغة، وكل واحد منا يحتاج بين يدي آدائه لحج بيت الله الحرام أن يذكر بمقاصد الحج العظام ليؤدي مناسكه وليقوم بشعائره محققا تلك المقاصد ومتمما تلك الأهداف. والحج ركن من أركان الإسلام، وهو طاعة عظيمة وعبادة جليلة وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى. له مقاصد نبيلة وأهداف جليلة جدير بنا أن نستذكرها، وهي كثيرة، لكنني أجتزئ بذكر أهمها وأعظمها، ومن الله وحده أستمد العون وأستمنح التوفيق، وأسأله سبحانه أن يتقبل هذا الجهد وأن يعظم البركة فيه، إنه وحده الولي لا شريك له وبه وحده التوفيق. المقصد الأول من مقاصد الحج العظيمة وهو أعظمها وأجلها: تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والبراءة من ضده وهو الشرك بالله، والخلوص منه فهذا أجل مقصد وأعظم هدف، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا سبحانه وتعالى لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله عز وجل، وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن كل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك، بينما كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. في قوله لا شريك له في قوله لا شريك له وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وإذا تقرر أن الحمد كله لله والنعمة كلها من الله والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله سبحانه وتعالى شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له، وهذا من أبين ما يكون من دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. وقال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده، يرددها عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر. ثم إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والوقوف بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى، كل ذلك طاعات وعبادات قائمة على التوحيد. يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد له عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى الملبي الذي أكرمه الله عز وجل بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه. على هذا يحيا، وعليه يموت، وعليه يبعث بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة التي بين أيدينا نقرأها في بيان مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة وأهدافه المباركة. فالحج عبادة جليلة وطاعة عظيمة وقربة من أجل القرب إلى الله عز وجل، لها أو له مقاصد ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيته الحرام أن يستذكر هذه المقاصد وأن يستحضر هذه الأهداف، حتى يعمل في حجه على تحقيقها وتتميمها وتكميلها. ومن المعلوم أن من يستحضر أهدافه في عمل ما من الأعمال يكون ذلك أتقن في العمل وأكمل في إتمامه، بخلاف من يسير في العمل دون أن تكون له أهداف محددة وغايات واضحة يؤدي العمل لتحقيقها. ولهذا ينبغي أيها الإخوة الكرام أن تستحضر أهداف الحج ومقاصده وغاياته حتى يعمل من حج بيت الله الحرام على تحقيقها وتكميلها وتتميمها. ولا شك أن للحج مقاصد عظيمة جدا، وفي هذه الرسالة بيان لمقاصد الحج بشيء من الإيجاز والاختصار مع محاولة للإتيان على أهم أهداف الحج ومقاصده العظام. وأهم هذه المقاصد وأجلها وأكبرها على الإطلاق توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. والحج مدرسة في التربية على التوحيد وتحقيقه وإخلاص العمل لله جل وعلا والبراءة من الشرك. ولو لم يكن إلا تلك الكلمات المباركات، كلمات التوحيد التي يكررها الحاج في حجه عشرات المرات بل مئات المرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية كلها توحيد وإخلاص، هذه التلبية كلها توحيد وإخلاص. ولهذا فإن جابر رضي الله عنه عندما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكلمة لا شريك لك تكررت في التلبية مرتين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأنت كل مرة تلبي تكرر في تلبيتك لا شريك لك، وهذا البراءة من الشرك والخلوص منه. لا شريك لك أي يا الله، لا في ربوبيتك، أنت الخالق وحدك، وأنت الرازق، وأنت الملك، وأنت المنعم، وأنت الذي لك الحمد كله، وأنت الذي بيدك النعمة كلها. لا شريك لك في شيء من ذلك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك وعظمتك وأفعالك وإنعامك، لا شريك لك في ذلك، ولا شريك لك في العبادة، أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك، لا ندعو إلا أنت، ولا نسأل إلا أنت، ولا نلتجئ إلا إليك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نصرف شيئا من العبادة إلا لك. كم مرة يعلن الملبي براءته من الشرك، كم مرة يكرر لا شريك لك وهو في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر. ولما كان في الناس من يكرر هذه الكلمات دون فهم للمعنى ودون دراية بالمقصد، وجد من يقول لبيك لا شريك لك، ثم إذا رفع يديه في الدعاء سأل غير الله: مدد يا فلان، أو أدركني يا فلان، أو نحو ذلك من الدعوات التي قد تسمع من بعض الجهال الذين لم يعد التوحيد ولم يعرفوه، فتجده يقول لبيك لا شريك لك، لكن الواقع العملي الذي يكون منه فيه الشرك والاستغاثة بغير الله والالتجاء غير الله سبحانه وتعالى، فأين لا شريك لك التي يرددها؟ أين لبيك لا شريك لك؟ أين الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ فأهم مقاصد الحج وأجلها على الإطلاق أن نخلص ديننا لله عز وجل. الحج لله والطاعات كلها لله، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين ذلك لله. فإذا هذا هدف عظيم ومقصد جليل يتنبه له المسلم في حجه لبيت الله الحرام. ومن نعم الله على أمة الإسلام أن أنجاها ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام من جهالة المشركين وضلالاتهم. كانوا يحجون البيت ويطوفون ويسعون ويذهبون إلى عرفات، كل ذلك يفعلونه، لكنهم يخلطون تلبيتهم بالشرك. فإذا لبى الواحد منهم قال: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم إذا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال: قد يعني يكفي، لا تزيد على هذا. لكنهم لا يستمعون، يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فمن نعمة الله على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن هداها إلى هذا الإهلال المبارك والتلبية العظيمة القائمة على الإخلاص للمعبود وتحقيق التوحيد له سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المقصد الثاني من مقاصد الحج الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من ناره والفوز بغفرانه ورحمته سبحانه وتعالى. وقد دل على هذا المقصد العظيم أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديثه لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والفوز برضوان الله عز وجل هو أكبر المنن وأجلها. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،
والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فذكر جل وعلا أولا أعمالهم من طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدين، وعمل على تبيان دين الله عز وجل نصحا لعباده، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ثم أتبع ذلك جل شأنه بذكر ما أعد لهم ذكرا متدرجا، فبدأه بذكر أنه سبحانه وتعالى أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم أتبع ذلك سبحانه وتعالى بذكر المساكن العظيمة والغرفات العلية التي أعدها لهم نزلا ومسكنا في تلك الجنات، ثم ذكر الكرامة الكبرى والمنة العظمى، ألا وهي رضوانه تبارك وتعالى عنهم. قال: ورضوان من الله أكبر. ثم ختم السياق بقوله: ذلك هو الفوز العظيم. فقول الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، وإن كان لم يذكر المفضل عليه بعد قوله أكبر للعلم به وبيانا لعظم رضوان الله سبحانه وتعالى وجلالة شأنه، وأنه أكبر من كل نعيم وأجل من كل عطية، وذلك أن رضوان الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته عز وجل، وجنته وما فيها من كرامات وعطايا وهبات مخلوق
مخلوق
وذلك أن رضوان الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته عز وجل، وجنته وما فيها من كرامات وعطايا وهبات مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فرضوان الله أكبر من كل نعيم، أكبر من الجنة، وأكبر من كل نعيم في الجنة، إذ هو أعظم كرامة وأجل عطية. ويوضح هذا المعنى في الآية، وإن كان واضحا ظاهرا ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وروى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا، وما فوق ما أعطيتنا؟ قال: يقول: رضواني أكبر، أي أكبر من الجنة وما فيها. فينبغي على كل مسلم أن يودع قوله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر، في صدره، وأن يحرص على حضوره في ذهنه في كل مقام وفي كل موقف وفي كل حال في الحج وغيره، لأن هذه الآية إذا قامت في القلب وكان ما دلت عليه هو مقصد الإنسان، هو غايته ومطلب، وكان ما دلت عليه هو مقصد الإنسان وغايته ومطلبه، فإن أحواله كلها تصلح وأموره كلها تطيب.
هذا المقصد الثاني من مقاصد الحج، أن يفوز الحاج برضوان الله تبارك وتعالى. والحج وغيره وكل طاعة يتقرب بها المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون المقصود بها هو نيل رضوان الله عز وجل. ورضوان الله كما سمعنا فيما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكبر النعم وأفضل المنن وأجل المطالب وأعظم ما ينبغي أن تسأله ربك سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعلم أيها المسلم أن أهم دعاء وأعظم دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى به أن يعينك على الفوز برضوانه، أن يمن عليك بالفوز برضوانه سبحانه وتعالى. فاجعل هذا الهدف غايتك وأكبر مقصودك في أعمال الحج وفي جميع الطاعات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تأتي بها طلبا للفوز برضوان الله والنجاة من سخطه سبحانه وتعالى والفوز بجنته. نعم.
المقصد الثالث من مقاصد الحج تحقيق تقوى الله جل وعلا. وقد أكثر الله عز وجل في آيات الحج على قلتها من الوصية بالتقوى، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك مع الوعي الصحيح بحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله عز وجل في سياق آيات الحج من سورة البقرة، ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وختم جل وعلا آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال سبحانه في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هي أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد، وهي وصية الله سبحانه للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية النبي وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، وكان كثير الوصية بها في خطبه. ولما خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله عز وجل، ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وذلك لأنها خير زاد يبلغ إلى رضوان الله عز وجل. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اتق الله، أجابه عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. والنقول عن السلف في هذا كثيرة، فما أجمل أن يعود الحاج من حجه متزودا بهذا الزاد العظيم المبارك. فإن وصية الله عز وجل بالتقوى المتكررة في آيات الحج ودعوته سبحانه لأولي الألباب إلى تقواه تدل على أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم، وقد أكرمهم الله بالحج، أن يجعلوا تقوى الله عز وجل من أكبر مقاصدهم في حجهم، وأن يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها.
نعم، الحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها، ولهذا ينبغي لكل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يجاهد نفسه على تحقيق التقوى وتتميمها والتزود من هذا الزاد المبارك في أدائه لأعمال الحج. وإذا كان العبد متقيا لله سبحانه وتعالى في حجه وأعمال حجه ومناسكه وأدائه لمشاعر الحج، متقيا لله سبحانه وتعالى بالإتيان بأركان الحج تامة وواجباته تامة وشروطه تامة، ومجاهدا نفسه على تكميل سننه ومستحباته، متقيا الله عز وجل في حق إخوانه حجاج بيت الله في تعامله معهم وعدم إساءته لهم، مراقبا الله جل وعلا في كل أعماله، فإن هذا يعد كله تزودا في أثناء الحج بزاد التقوى. فيستصحب هذه العبر وهذه الدروس المباركة التي تتحقق له في أثناء الحج يستصحبها في حياته كلها، بحيث يرجع من حجه متقيا لله. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. ولهذا ينبغي على الحاج أن يكون متقيا لله عز وجل في أعمال الحج كلها، بل يحرص على الخروج من الحج بهذا الزاد العظيم المبارك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتنبه إلى هذه العبرة العجيبة وإلى هذه اللفتة الكريمة، قول الله عز وجل في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت في حجك في سفر دنيوي تعود منه إن كتب الله لك حياة إلى بلدك وترجع إلى وطنك، وقد قال الله تعالى في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا تأملت وجودك في هذه الحياة الدنيا، فالحقيقة أنك في سفر إلى الدار الآخرة، مثل هذا السفر الذي سافرته إلى بيت الله الحرام ولبست فيه المخيط لبست فيه الإزار والرداء وهو لباس يذكر بالكفن الذي تغادر به هذه الحياة، فإن مثل هذه المعاني كلها تحرك في قلبك تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته. فإذا من المقاصد العظيمة في الحج التي ينبغي على الحاج أن يعنى باستفادتها من حجه التزود بزاد التقوى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المقصد الرابع من مقاصد الحج إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن الأعمال الصالحة كلها شرعت لأجله، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثله. فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا يقول الله تعالى: فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله عز وجل من مقاصد الحج، بل إن الحج وغيره من الطاعات إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فنحن نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة، ونقف بعرفات ونقف بمزدلفة، ونرمي الجمار إلى غير ذلك من الأعمال من أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل هو أجل الأعمال وأعظم الطاعات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال ذكر الله تعالى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل طاعة عظيمة وعبادة جليلة يجب أن يكون حاضرا معنا في حجنا، في صلاتنا، في صيامنا، في كل طاعاتنا، لأن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله. روى الإمام أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. ولهذا فإن الحجاج ليسوا في حجهم على درجة واحدة، وليس أجرهم فيه سواء، لأن فيهم المكثر من ذكر الله عز وجل، وفيهم المتوسط، وفيهم المقل، وفيهم الغافل الله المعرض. والله المستعان.
هذا أيضا من مقاصد الحج العظيمة إقامة ذكر الله عز وجل. إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كما مر معنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للحاج أن يحرص على عمارة أوقات حجه بالذكر، ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان، وأن يحرص ألا يكون من الغافلين اللاهين، بل عليه أن يكون مقبلا على الله ذاكرا لله سبحانه وتعالى مكثرا من ذكر الله. فالتلبية ذكر لله، قراءة القرآن ذكر لله، الدعاء من ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل والحمد من ذكر الله، حضور مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام من إقامة ذكر الله. فيحرص الحاج على ملء أوقات حجه بذكر الله تبارك وتعالى، أيضا قراءة كتب العلم في بيان أحكام الحج أو غير ذلك من الأحكام، كل ذلك داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الذكر الذي هو أجل الأعمال كما مر معنا في الحديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، قال في تمام الحديث ذكر الله تعالى. فينبغي على الحاج أن يحرص على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على ملء أوقات حجه قدر استطاعته بالذكر. وقد مر معنا في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهذا الحديث أخذ منه أهل العلم قاعدة شريفة وعظيمة ونافعة جدا في العبادات، أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. نعم، الحاج يشتركون في أعمال الحج، لكن يتفاوت أجرهم فيه بحسب ذكرهم لله، فمنهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل، فهم في حجهم ليس أجرهم على درجة واحدة، بل أجرهم في حجهم على قدر حظهم من ذكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي للحاج أن يتنبه لهذا المقصد العظيم من مقاصد الحج، إقامة ذكر الله، فيحرص على أن يكون من المكثرين لذكر الله، قراءة للقرآن، إكثارا من التلبية، إكثارا من التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله، قراءة في كتب أهل العلم في بيان الحج أو غيره، إلى غير ذلك من الوجوه التي هي من الإقامة لذكر الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المقصد الخامس من مقاصد الحج تقوية الإيمان، فإن الحج مجالا واسعا لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان. فإن في الحج مجالا واسعا لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان، فكم من الدروس الرائعة والعبر المؤثرة في إقبال القلوب على الله عز وجل وشدة رغبها ورهبها ورجائها وخوفها وكثرة رجوعها وإنابتها. فكم من دمعة صادقة في الحج أريقت، وكم من توبة نصوح قبلت، وكم من عثرة أقيلت، وكم من خطيئة حطت، وكم من دعاء خاشع أجيب، وكم من رقبة من النار اعتقت. ومجالات تقوية الإيمان وأسباب زيادته في الحج عديدة ومتنوعة، فهو يهدم ما كان قبله، والمبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة، ومن أداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، والشواهد على هذا والوقائع المؤكدة له تفوق الحصر. وكم من حاج تحرى مواطن الإجابة في الحج ومد يديه إلى ربه خاشعا متذللا طامعا في فضله العظيم، وسأله أن يجدد الإيمان في قلبه وأن يثبته عليه، وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته، وأن يزينه بزينة الإيمان، وأن يجعله من الهداة المهتدين. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناجاه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فحري بمن أكرمه الله عز وجل بالحج أن يكون في حجه مخبتا لربه، متواضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، تائبا من كل ذنب اكتسبته يداه، ومن كل خطيئة مشت إليها قدماه، مكثرا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع، لينقلب من حجه خير منقلب، وليعود إلى أهله وبلده على خير حال، فيبدأ صفحة جديدة في حياته عامرة بالطاعة والصلاح والاستقامة، بقلب مطمئن ونفس منيبة وفؤاد مخبت، سائلا ربه الثبات على الإيمان والسلامة من الفتن، وبالله وحده التوفيق.
هذا أيضا من مقاصد الحج العظيمة، تقوية الإيمان وتجديد الإيمان. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولا شك أن الحج فرصة ثمينة ومناسبة عظيمة مباركة لتجديد الإيمان وتقويته والزيادة فيه، فينبغي على الحاج أن يحرص في حجه على تقوية إيمانه وزيادة يقينه وصلته بربه تبارك وتعالى، وأن يلح على الله بالدعاء كالأدعية التي مر الإشارة إلى شيء منها، مثل: اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم أصلح لي ديني، ونحو ذلك من الدعاء العظيم المأثور. والحج كله موطن إجابة. الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وهذا فيه أن الحاج مستجاب الدعوة. فهي فرصة لك أيها الحاج أن تدعو الله وأن تلح عليه أن يقوي إيمانك وأن يجدد إيمانك وأن يثبت إيمانك وأن يصلح دينك وأن يعيذك من الفتن. والله سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. وتستفيد من عبر الحج ودروسه العظيمة من جهة تقوية الإيمان والعمل على زيادته.
قال حفظه الله تعالى: المقصد السادس من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى، والامتثال لأمره، والطواعية له سبحانه وتعالى، والانقياد لشرعه. وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن نتنبه له، وهذا يبرز ويظهر في مجالات وجوانب عديدة في الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات، وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقيادا من بعد انقياد، وامتثالا من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما الحج؟ فقال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيقه الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. عندما تلبي وترفع صوتك بالتلبية فإن الشجر والحجر والجبال عن يمينك وشمالك يلبي بتلبيتك. ونحن معاشر الحجاج وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول جل وعلا يا جبال أوبي معه والطير. فالكائنات تسبح، وعندما يمر الملبي بالشجر والحجر والجبال فإن هذه الكائنات من حوله تلبي. هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليس تكرارها أمرا لا معنى له وتردادا لا فائدة من ورائه حاش وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله عز وجل وامتثالك لأمره. ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، بل في حياتك كلها. دعاك الله عز وجل للحج فقلت لبيك اللهم لبيك، فيا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء، وجئت ميمما بيته العتيق ترجو رحمته وتخاف عقابه. كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. نعم دعيت إلى الصلاة وهي أهم من الحج وأعظم، ودعيت إلى الصيام وهو أهم من الحج وأعظم، ودعيت لعموم الفرائض، ودعيت لتجنب المحرمات، فما واقعك أيها الملبي؟ ويا من كررت كلمات التلبية عند بيت الله وفي تنقلاتك بين المشاعر مع أوامر الله وفرائض الإسلام، أيليق بمسلم أن يرفع صوته بالتلبية في الحج ثم إذا نودي إلى الصلاة لا يلبي النداء، وإذا دعي إلى الصيام لا يلبي النداء، وإذا دعي إلى البعد عن المحرمات والآثام لا يلبي النداء؟ ولهذا ينبغي أن نستشعر أن التلبية وأعمال الحج تعمق في قلوبنا الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا للأوامر وبعدا عن النواهي وتحقيقا لتقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في أثناء آيات الحج قول الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
وهذا أيضا من مقاصد الحج العظيمة الجليلة التي ينبغي أن يتنبه لها الحاج، أن الحج يقوي في العبد تحقيق الاستجابة لله عز وجل. وهذا يستفاد من أمور عديدة في الحج، من أعظمها كلمات التلبية لبيك اللهم لبيك. فهذه أيها الأخ الكريم الموفق كلمات استجابة، دعاك الله سبحانه وتعالى إلى الحج فقلت لبيك اللهم لبيك، وأخذت تكررها في طريقك إلى مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، وأنت تكرر في تلك الفجاج المباركة والطرق العظيمة لبيك اللهم لبيك، أي أنا مستجيب لك. أنت وأنت تردد هذه الكلمات حاسب نفسك كيف شأنك مع الاستجابة لأوامر الله. يا من دعاك الله للحج فقلت لبيك، قد دعاك الله للصلاة، فهل أنت ممن لبى النداء؟ دعاك الله إلى الصيام، هل أنت ممن لبى النداء؟ دعاك الله سبحانه وتعالى إلى الزكاة، هل أنت ممن لبى النداء؟ دعاك الله عز وجل إلى تجنب الحرام، هل أنت ممن لبى النداء؟ فتستفيد من ذلك تعميقا للاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال. إنك تعجب غاية العجب عندما تعلم أن في بعض الحجاج وإن كانوا قلة يحج وفي أثناء الحج يتهاون بالصلاة. يا سبحان الله، أين عقله؟ كيف يفكر؟ كيف يعمل في أثناء الحج، فضلا عن كونه في بلده، حتى في أثناء الحج يتهاون في الصلاة، ينام عن صلاة الفجر أو يتأخر عن الصلوات أو يؤخرها عن أوقاتها، وتجده مؤخرا للصلاة عن وقتها ويقول لبيك اللهم لبيك. أي كلام هذا؟ تجد الصلاة مؤخرة عن وقتها أو مضيع لها أو لبعضها في ذلك اليوم ويقول لبيك اللهم لبيك. أين الحياء من الله؟ أين الحياء من الله؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة أعظم من الحج. الصلاة فرضت على المسلمين قبل البعثة، والحج لم يفرض إلا بعد البعثة بتسع سنوات. فرق عظيم بين الصلاة والحج. الصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، قال عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ذكرت الصلاة عنده صلى الله عليه وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. فإذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يجعل من عظيم مقاصده وجليل أهدافه في حجه تحقيق الاستجابة لله تبارك وتعالى، كما أنه كلف نفسه، أنفق مالا، بذل جهدا، تغرب عن بلده، ترك وطنه في هذه الأيام من أجل تلبية النداء لبيك اللهم لبيك في أداء هذه الطاعة العظيمة، فليكن ملبيا نداء الله بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالبعد عن الآثام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المقصد السابع من مقاصد الحج شهود منافع الحج العظيمة وعبره المؤثرة ودروسه المتنوعة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج وفوائده لا يمكن حصرها، وعبره ودروسه لا يمكن عدها واستقصاؤها، فإن قوله تعالى في الآية منافع هو جمع منفعة، ونكر المنافع إشارة إلى تعددها وتنوعها وكثرتها. وشهود هذه المنافع أمر مقصود في الحج، إذ اللام في قوله ليشهدوا منافع لهم لام التعليل، وهي متعلقة بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع الحج، أي يحضروها. والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وانتفاعهم بها. ولهذا فإن من الحري بكل من وفقه الله عز وجل لهذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصا غاية الحرص على تحصيل منافع الحج والإفادة من عبره وعظاته، إضافة إلى ما يحصله في حجه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير للسيئات. وجدير بمن نال هذا الربح وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى، عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عز وجل.
وهذا أيضا من مقاصد الحج العظيمة، دل عليه قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فشهود منافع الحج الدينية والدنيوية وهي كثيرة ومتعددة مقصد من مقاصد الحج وهدف من أهدافه. ولهذا ينبغي أن يكون ذهنك في الحج حاضرا بحيث تأخذ من عبر الحج ودروسه وعظاته، فإنه مليء بالدروس والعبر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المقصد الثامن من مقاصد الحج العظيمة التذكير بحال الأنبياء وسير رسل الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر العظيمة التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله. فهذه الأرض التي أكرمنا الله عز وجل بالتنقل فيها من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، هذه الشعائر والمناسك خطاها قبلنا رسل الله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. فقبلك في هذه الطاعة جاء إلى هذه الأراضي المباركة صفوة عباد الله، فتستشعر هذا وتعمق في قلبك ارتباطك بأنبياء الله وسيرك على منهجهم وقفوك أثرهم.
وقفوك أثرهم.
قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا التذكر العظيم يأتيك في كل عمل من أعمال الحج. فإذا جئت إلى بيت الله فإنك تذكر أن الذي قام على بناء البيت هما خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. وإذا انتهيت من الطواف يأتيك قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا شربت من زمزم وسعيت بين الصفا والمروة ذكرك ذلك بقصة هاجر، تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع هي ووليدها وحدهم، قالت: من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء؟ قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا. وبقيت وحدها في ذلك المكان تلك المؤمنة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. ثم لما اشتد بها العطش وخافت على وليدها من الهلاك صعدت على الصفا تبحث عن الماء وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء وترجع إلى الصفا، وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت. ثم أذن الله سبحانه وتعالى بأن ينبع ماء زمزم، وبقي من ذلك الزمان ماء مباركا. يقول عليه الصلاة والسلام عنه: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، وإنه لما شرب له. وصب منه عليه الصلاة والسلام على رأسه، وحمل منه عليه الصلاة والسلام معه ماء مبارك، ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك منه. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله وطاعة من
الطاعات.
ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله وطاعة من الطاعات العظام على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة، حتى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يسعون في ذلك المكان على إثر تكرر وسير هاجر فيه إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى لها الماء. وإذا ذهبت إلى عرفات جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا رميت الجمار يذكرك ذلك بأصل الرمي، وهو أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام 3 مرات في 3 مواضع، وكان يرميه بحصيات حتى يسيخ في الأرض، فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل إقامة لذكر الله سبحانه. وفي ذبح الهدايا أيضا ما يذكر بتلك القصة العجيبة العظيمة عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فاستشاره في ذلك قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين جاء بابنه ومعه السكين، ووضع السكين على رقبته استسلاما منه ومن ابنه لأمر الله، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. فكل هذه الأعمال تذكر بالأنبياء فيخرج الحاج من حجه بعبق طيب وذكرى جميلة تربطه بصفوة الخلق أنبياء الله ورسله الذين هم خير عباد الله وأفضلهم على الإطلاق، مستشعرا سلوكه سبيلهم ولزومه نهجهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان.
هذا أيضا من المقاصد والعبر العظيمة في حجك لبيت الله الحرام أنه يذكرك بأنبياء الله، فهذه المشاعر التي تتنقل بينها والشعائر التي تقوم بها والمناسك التي تؤديها سبقك إليها صفة عباد الله أنبياء الله ورسله، فأنت على منهاجهم تسير ولطريقهم تنهج، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فتذكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها، وتتذكر هؤلاء الصفوة رسل الله جل وعلا وأصفياءه، ويكون تذكرك لهم باعثا لك لمزيد من الاهتداء بهديهم والسير على نهجهم وسلوك سبيلهم. فإذا هذا من المقاصد والأهداف العظيمة التي ينبغي أن نتنبه لنا أن نتنبه لها في حجنا لبيت الله الحرام.
قال حفظه الله تعالى: المقصد التاسع من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا تجد الحاج يحرص حرصا شديدا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقا للسنة، وتجد الحاج يسأل كثيرا أهل العلم: إن فعلت كذا هل علي حرج؟ هل هذا العمل صواب؟ هل هو موافق للسنة؟ تجد حرصا شديدا من الحاج أن تقع أعماله في حجه وفق السنة. وكلنا يعلم قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في حجه. فتجد الحاج يحرص في باب المأمورات على فعلها والإتيان بها وافية، ويحرص في باب المحظورات على تركها والبعد عنها، وتجده يسأل بدقة ويتحرى بصدق أن تكون أعماله موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى تلك الكلمة العظيمة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قبل الحجر، قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب فاستلم الركن، قال يعلى: فكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم، فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. فقال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: فقلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال: قلت: بلى. قال: فانفذ عنك. أي لا نفعل شيئا من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فمن المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عباداته كلها وفق شرع الله عز وجل، ويقول لنفسه: كما أني كنت في حج لبيت الله أتحرى السنة وأسأل عنها وأتحرى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلأكن هكذا في طاعاتي كلها وعباداتي جميعها. فيتحرى السنة في صلاته وفي صيامه وفي كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويحذر أشد الحذر من الأهواء والبدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان.
أيضا هذا من المقاصد التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج مستفيدا من حجه، أن يقوي في نفسه الاتباع لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. وفي الحج يظهر ظهورا جليا حرص أكثر الحجاج أو جلهم على السؤال بدقة عن أعمال الحج، فتجده يسأل لتكون أعماله موافقة للسنة. في باب المأمورات يحرص على فعلها بدقة والسؤال عنها، أيضا في باب المنهيات يسأل بدقة عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويكون حذرا أشد الحذر في ألا يقع في شيء من محظورات الإحرام والأمور التي نهي عنها المحرم. فهذا حقيقة فرصة ثمينة لتربي نفسك على الاتباع. يا من اتبعت السنة في الحج اتبعها في كل حياتك، يا من اتبعت السنة في حجك لبيت الله الحرام اتبعها في صلاتك. الذي قال لتأخذوا عني مناسككم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كنا نحرص على السنة في الحج فلنحرص على السنة في الصلاة في الصيام في أمورنا كلها، نحرص عليها في تجنب المنهيات وفي فعل المأمورات. فإذا هذا الحج يعتبر فرصة ثمينة للحاج ليحقق في نفسه الاستجابة الصادقة والمتابعة الدائمة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم.
قال حفظه الله تعالى: المقصد العاشر من مقاصد الحج مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالاتهم وجاهليتهم وأباطيلهم التي لا حد لها ولا عد. ولهذا نرى أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خالف المشركين في أعمال الحج، فكانوا يحجون ويلبون ويقفون في عرفات ويقفون في المزدلفة، لكنهم كانوا على ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، تلبيتهم قائمة على الشرك والتنديد. كان الواحد منهم يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيمزجون بالتلبية الشرك بالله عز وجل واتخاذ الأنداد. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في بيان حالهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وكان المشركون في حجهم يفيقون من عرفات قبل غروب الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وجعل دفعه من عرفات بعد الغروب، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ودفع منها عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس، مخالفة منه عليه الصلاة والسلام للمشركين. وهكذا أعمال الحج والطاعات التي يقوم بها المسلم سالمة من ضلالات أهل الجاهلية وسفه أهل الباطل. ولما خطب صلوات الله وسلامه عليه الناس في الحج قال في خطبته: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وهذا فيه بيان للحال البئيسة والفساد العريض الذي كان عليه الناس قبل الإسلام في عباداتهم وتعاملاتهم. دماء تراق وأموال تنتهب وأعراض تنتهك حيث بلغ فيهم الجهل مبلغه والضلال غايته، فنالوا بذلك مقت الله عز وجل وسخطه. فينبغي على المسلم أن يكون مستفيدا من حجه تحقيق المخالفة لأعداء دين الله سبحانه، وأن يكون معتزا بدينه، وأن يكون حذرا أشد الحذر من التشبه بأعداء الله، وأن يعرف لهذه النعمة قدرها، وأن يحفظ لها مكانتها، وأن يحافظ عليها صلاحا في نفسه وإصلاحا في مجتمعه، سائرا على سنن الإسلام المستقيم وصراطه القويم، حذرا غاية الحذر من أعمال الجاهلية وغيها وسفاهها وضلالها، لينال رضا الله ورحمته، وليسلم من سخطه سبحانه ومقته. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وإن من المصيبة العظمى والبلية الكبرى أن ترى في أناس كثيرا ترى في أناس كثير انهزاما في الدين وارتخاء في التدين، وذلك ظاهر فيهم من جهة محاكاة الكفار والتشبه بهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا أمته أشد التحذير من اتباع الجاهلية وسلوك سنن الكفار والمشركين. إن الواجب على كل مسلم سمع هذا الحديث ووعاه قلبه أن يكون في غاية الحذر من تقليد الكفار والتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. ويتأكد هذا الأمر في مثل هذا الزمان الذي انفتح فيه الناس على عادات الكفار وتقاليدهم وطقوسهم وأعمالهم انفتاحا واسعا، فأصبحت البيوت المسلمة يصل إليها من ثقافات الكفار بل من سخافاتهم في قعر بيوتهم من خلال القنوات الفضائية ومن خلال الشبكات العنكبوتية ومن خلال المجلات الهابطة، حيث تتلوث الأفكار وتفسد العقول وتخلخل الأديان وتخرب الأخلاق، ويقع الناس في أنواع كثيرة من التشبه بأعداء دين الله، ولا سيما في محيط كثير من شباب المسلمين وشاباتهم بسبب الجهل والبعد عن دين الله تبارك وتعالى. روى الطبراني في معجمه بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم. والمراد بالأعاجم أعداء دين الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أرباب الكفر والضلال. فيأتي على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم بسبب عدم الفقه في دين الله وكثرة الجهل واتجاه النفوس حينئذ إلى التشبه بالكفار وتقليدهم في أعيادهم وعاداتهم وألبستهم وغير ذلك من شؤونهم، وهي حالة بئيسة يتعوذ المسلم الناصح لنفسه منها أو من التلوث بها. أعاذنا الله أجمعين وحمانا من سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين.
آمين. من مقاصد الحج والدروس العظيمة التي تستفاد في هذه الطاعة العظيمة أن يخرج المسلم من حجه معتزا بدينه، عارفا بعظيم النعمة وجليل المنة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه بأن جعله من أهل هذا الدين، وأن يحذر أشد الحذر من مشابهة المشركين. الحج كله مخالفة للمشركين مثل ما رأينا في الأمثلة التي مر سوق شيء منها فيما تقدم، ولهذا ينبغي على الحاج أن يفيد من ذلك وأن يعرف نعمة الله عليه وهو يطوف بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو يؤدي هذه المناسك العظام، يعرف أنه مسلم متميز بعقيدته، متميز بعبادته، متميز بأخلاقه، متميز بآدابه، متميز بهيئته، ما له وللكفار وما له وللتشبه بالكفار. وليحذر أشد الحذر من الإنهزامية العظيمة التي بلي بها عدد من المسلمين في تشبههم بالكفار وتقليدهم لهم ومحاكاتهم لهم في أفعالهم. ففي الحج الحج ينمي فيك العزة بدينك، والحذر من تقليد الكفار ومشابهتهم، ولا سيما إذا استحضرت قيام الحج كله على المخالفة للمشركين في عقائدهم في عباداتهم في تعاملاتهم مثل ما مر بيان ذلك وإيضاحه.
قال حفظه الله تعالى: المقصد الحادي عشر من مقاصد الحج العظيمة تذكر الآخرة وتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتأمل أول ما يبدأ
وتأمل أول ما يبدأ
المسلم من أعمال حجه عندما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها. وكل حاج قد اعتاد في بلده على نوع من اللباس، فتجد الجميع إذا وصلوا إلى الميقات تجردوا من المخيط واغتسلوا وتطيبوا، ثم يلبس الجميع إزارا ورداء أبيضين نظيفين، إزارا يلف به جزء بدنه الأسفل ورداء يضعه على عاتقيه. بهذه الهيئة المتواضعة وهذه الصفة التي يتساوى فيها الجميع، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والصغير والكبير، كلهم يستوون في ذلك. وهذه الهيئة التي يستوون فيها وهم متجهين إلى بيت الله أيضا، يستوون فيها عند مغادرة هذه الحياة. أرأيتم كل من يموت ما الذي يكون معه من دنياه، وما الذي يدخل معه منها في قبره؟ لا يدخل معه في قبره إلا قطع من القماش يلف بها بدنه ويصلى عليه بعد أن يغسل ثم يدرج في قبره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، لا زراعة ولا تجارة ولا أموال ولا رئاسة ولا غير ذلك. فلباس الإحرام يذكر بلباس الكفن، والوقوف على صعيد عرفات يذكر بالوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. تأمل اجتماع الخلائق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد في لحظة واحدة، من الذي جمعهم هذا الجمع؟ إنه رب العالمين الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد أرض المحشر يوم القيامة. يجمع الجميع من أولهم إلى آخرهم، من مات حرقا، ومن أكلته السباع وخرج منها بعرا، ومن دفن وظل في الأرض وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. كل هؤلاء يجمعهم رب العالمين، فوقوفك بعرفات يذكرك بالموقف الأعظم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والحجاج يقفون على صعيد عرفة، وكل منهم يرجو أن تعتق رقبته من النار في ذلك اليوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فأكثر يوم لله فيه عتقاء من النار هو يوم عرفة. ولهذا ينبغي أن يكون طمع المسلم في هذا اليوم قويا وشديدا، أن تعتق رقبته من النار، وأن يخرج من أرض عرفات وقد أعتقت رقبته من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار وآباءنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. فالحج فيه مشاهد عظيمة وفيه مواقف جليلة تذكر الإنسان بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه يوم القيامة. ولهذا تأمل أيها الأخ الحاج الموفق آيات الحج في سورة البقرة، بماذا ختمت؟ قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا أمر تأخذه معك إذا أتممت حجك وترجع إلى بلادك وهو معك، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الحج يذكر بالحشر والجزاء والحساب. فاتق الله يا من حججت بيت الله، وتذكر أنك تحشر إلى الله، وأن الله سبحانه يحاسبك ويجازيك على ما قدمت في هذه الحياة. واعلم أن هذه الحياة الدنيا مدبرة، وأن الآخرة مقبلة، وأن لكل منهما له بنون. قال علي رضي الله تعالى عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
وهذا كذلك من مقاصد الحج، تذكر الآخرة. ورأينا أن آيات الحج في سورة البقرة ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ختمت آيات الحج بذلك، فهذا فيه من الفائدة أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج ووقف هذا الموقف العظيم بعرفة بين يدي الله وهو يذكر بالموقف الأعظم يوم القيامة، أن يكون دوما متذكرا للحشر والوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن يحرص على التزود لذلك اليوم بزاد التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
قال حفظه الله تعالى: المقصد الثاني عشر من مقاصد الحج العظيمة تحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وهي تتجلى في الحج وتبرز فيه بأبهى صورها وأجمل حللها. فها هم الحجيج يجتمعون على صعيد عرفة، ويجتمعون في مزدلفة لباسهم واحد، ومقصودهم واحد ومعبودهم واحد وأعمالهم واحدة وقبلتهم واحدة ومتبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، يشتركون في الآمال والآلام، آمالهم واحدة وآلامهم واحدة، وهمومهم مشتركة، وهمومهم مشتركة، اجتمعوا في أعظم تجمع إسلامي يظهر الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية، هذا أحمر وهذا أسود وهذا عربي وهذا عجمي، الكل يجمعهم دين الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين الجميع إلا بتقوى الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ عليه الصلاة والسلام، والله يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالحج رابطة عظيمة تجمع أهل الإيمان على التآلف والتحاب والتعاون على البر والتقوى، وعلى امتثال أوامر الله عز وجل، وعلى مواساة الفقراء. وانظر ذلك فيما يقدم في الحج من هدايا، وما يكون فيه من فدية عندما يقصر الحاج في أعمال الحج الواجبة أو يرتكب محظورا من محظوراته، وكيف أن هذا ينفع الفقراء نفعا عظيما ويفيدهم فائدة كبيرة. فالحج يظهر فيه التآخي والترابط، ويبرز فيه التآلف والتحاب والتعاون على البر والتقوى. وفي هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، يكثر الحجيج من قول لا إله إلا الله، فهي خير ما يقال في هذا اليوم، بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبها إلى الله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن اجتماع المسلمين لا يكون إلا على التوحيد لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدد العداوة والبغضاء، وتلتقي القلوب وتجتمع الكلمة وتتحد الصفوف، وكلما ضعف استمساكهم بهذه الكلمة ضعف حظهم من الاجتماع والألفة بحسب ذلك. ثم إن هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة تتضح من خلال هذه الكلمة التي يتفون بها ويرددونها. فالذي جمعهم هو توحيد الله والإيمان به، والذي ألف بينهم هو الخضوع لله والتذلل بين يديه رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، حبا وطمعا. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فمن مقاصد الحج العظيمة تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة. فالرب المعبود واحد، والقبلة المتجه إليها واحدة، والرسول المتبع واحد، ولباس الإحرام ومشاعر الحج وأعماله واحدة، ومكان تجمع المسلمين وزمانه واحد، وشعار الجميع لبيك اللهم لبيك خضوعا واستكانة وانقيادا وامتثالا. فأي رابطة أوثق من هذه، وأي صلة أعظم من هذه الصلة؟ ألا فليعي المسلمون ذلك، وليحمدوا ربهم على هذا الوشاج المبارك والوفاق الكريم والحب والإخاء، وليسعى كل واحد منهم في تحقيق كل ما يقوي هذه الصلة وينميها، وليبتعدوا عن كل أمر يضعفها ويوهيها، وليطرح الجميع العصبيات العرقية والشعارات القومية والنعرات الجاهلية والتحزبات الضيقة، وليجتمعوا على التوحيد والإيمان.
نعم.
المقصد الثالث عشر من مقاصد الحج: التربي على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، والتحلي بجميل الخصال وكامل الآداب. والحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيها المسلم على الآداب الفاضلة وحسن المعاملة والبعد عن الإيذاء والبعد عن الجدال المذموم والخصومة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس في الحج: أيها الناس السكينة السكينة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم عند الجمرات: لا يقتل بعضكم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالحج يربي المسلم على التخلق بالأخلاق الفاضلة والتحلي بالصبر والرفق والأناة وحسن المعاملة وطيب المعاشرة، لا سيما إذا استشعر أن الحجاج وفد الله، فيترفق بهم ويحسن إليهم ويتلطف في معاملته لهم، وحجه يربيه على ذلك. وكلما استشعر الحاج هذا المقصد العظيم في الحج يرجع منه متأدبا بآداب الإسلام متحليا بأخلاق الشريعة العظام.
نعم.
المقصد الرابع عشر من مقاصد الحج تحقيق الوسطية التي هي زينة هذا الدين وجمال الشريعة. فدين الله عز وجل دين وسط، ليس فيه غلو ولا جفاء، وليس فيه إفراط ولا تفريط. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والمراد بقوله سبحانه أمة وسطا أي شهودا عدولا، لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. والحج مليء بالمواقف العظيمة والعبر الجليلة التي ترشد إلى أهمية التوسط وتدل على أهمية الاعتدال. ومن أهم هذه المواقف في هذا الباب العظيم النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في رمي الجمار على ضوء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم النظر بعد ذلك إلى أحوال الناس مع سنته، فإن حالهم في ذلك بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، إلا من وفقهم الله وأكرمهم بلزوم سنته ومتابعة هديه واقتفاء أثره. روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإسناده صحيح على شرط مسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أمثال هؤلاء فرموا، أي الحصيات التي التقطت له بحجمها المحدد في الحديث، وهو حجم حصى الخذف، فاللفظ لا يتناول الحجم الصغير الذي لا يسمى حصاه، كما لا يتناول الحجم الكبير الذي يسمى حجرا. فالمشروع هو التوسط، ومع وضوح هذا الأمر وشدة بيانه فإنك إذا قارنت ذلك بحال بعض المسلمين ممن جهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد منهم أمرا عجبا في هذا الباب بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط وزيادة وتقصير. والحق قوام بين ذلك، فلا يقصر المسلم عن سنته صلى الله عليه وسلم شأن أهل التفريط والجفاء، ولا يزيد عليها شأن أهل الإفراط والغلو، وإنما يكون عدلا وسطا. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمسلم منهي عن الغلو في كل أحواله، ممنوع منه في كل شؤونه، مأمور باقتفاء آثار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في الأحوال كلها. وهذه الصورة التي تتضح لنا في هذا المقام بهذا المثال الجلي توضح لنا وسطية الدين في الأمور كلها. فدين الله وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فيخرج المسلم بحجه بفائدة عظيمة ومقصد جليل يتربى عليه في الحج، بأن تكون أعماله دائما وسطا لا غلو فيها ولا جفاء. والوسطية إنما تكون بموافقة السنة، فليحذر أشد الحذر من تجاوز السنة سواء بغلو أو جفاء. فليحذر أشد الحذر من تجاوز السنة سواء بغلو أو جفاء. والشيطان حريص تمام الحرص على عبد الله المؤمن ليصرفه عن الجادة وليبعده عن صراط الله المستقيم، إما إلى غلو أو إلى جفاء. ولا يبالي بأي الأمرين ظفر، كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، وهو قاعد للمسلم بأطروقه لا يفتر ولا يمل من الكيد له والتربص به واستفراغ كامل الوسع لإضلاله وصرفه عن الصراط المستقيم والهدي المستبين. إن الاعتدال في الأمور كلها والتوسط فيها والبعد إن الاعتدال في الأمور كلها والتوسط فيها والبعد عن الغلو والجفاء هو المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه جميع المؤمنين، كما أمرهم الله بذلك في كتابه، وكما أمرهم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوسط حقا، والاعتدال هو الأخذ بالحد الذي حده الله عز وجل لعباده، بحيث لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو داخل فيه. فبهذا امتدح الله المؤمنين، فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وخيار الناس هم الوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، بل لزموا هدي سيد المرسلين وخيرة رب العالمين وقدوة الناس أجمعين، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أهم وأعظم هذه أهم وأعظم مقاصد الحج، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وتحقيق هذه المقاصد، وأن يزيدنا بصيرة في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم جواد كريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.